أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة، وصلنا إلى المسألة 936. قال المصنف حفظه الله: لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي. احنا قلنا العصير المغلي نشترط به لازم يذهب ثلثاه، وأشرنا له هم هنا بالجزء الثالث وهم أشرنا له بالجزء الثاني في مسائل متعددة. هنا عندنا عصير مغلي قبل أن يذهب ثلثاه، قلنا هذا لازم يذهب ثلثاه، ومقدار من العصير غير المغلي، شو نسوي؟ وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول. الأول ذهب منه ثلث، خل نفترض، وبعد له ثلث، مع ما صب ثانيا، يعني نريد يذهب ثلث واحد من العصير الأول وثلثين من العصير الثاني، وجب ذهاب، بس هنا ايش قال؟ وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا، ولا يحسب ما ذهب من الأول أولا. يعني معناتها بهاي العبارة يريد أن يذهب ثلثي المجموع الكلي، تمام؟ لأنه قال لا يحسب ما ذهب من الأول، ذهب من الأول ثلث، فهسه قال أنا أريد ثلثي المجموع الباقي. هذا العصير هسه اللي انخلط افترضناه الآن غلى كله ونريد يذهب ثلثي. فإذا كان في القدر 9 أكواب من العصير فغلى حتى ذهب منه 3 أكواب، 9 أكواب ذهبت 3 بقيت 6، يعني ذهب ثلث، ثم صب عليه 9 أكواب أخرى فصار 15 كوب. هنا أنا ما نقول يابا خلي نغلي بتروح بس 3 أكواب فقط، لا، أو تروح 6 من العصير الجديد اللي صبيناه، لا، يجب أن يغلي حتى يذهب 10 يذهب 10 أكواب، 10 أكواب من الـ15، 10 من الـ15 يعني ثلثين هذا المجموع الجديد الريدة يروح، ولا يكفي ذهاب 9 وبقاء 6، 9 الكل الأخير، صار 15 كوب. بغض النظر إيش قد رايح من الأول إيش قد رايح من الثاني، الآن هاي الـ15 كوب الريد يروح عن ثلثيها، ثلثي الـ15 إيش قد؟ 10، ويبقى لنا 5. إن شاء الله واضحة العبارة؟ زين، ننتقل للمسألة 937. إذا صب العصير المغلي قبل ذهاب ثلثي، إذا صب العصير المغلي قبل ذهاب ثلثي في عصير آخر، إذا صب العصير المغلي قبل ذهاب ثلثي في عصير آخر قد غلا ولم يذهب ثلثاه أيضا، فهاي شنو حكمها؟ هاي راح نقسمها قسمين، وكل قسم ننطيه مثال. فرع ألف فإن تساويا في المقدار الذاهب. شلون يعني؟ مثال: كما لو كان الذاهب من كل منهما ثلثه كفى في الحلية ذهاب البقية من المجموع وهي نصفه في المثال، النصف من الكلي. هذا فرع ألف والمثال ماله. يا ريت تكتبون فرع ألف. وأما مع عدم تساويهما يكون فرع باء. وأما مع عدم تساويهما في ذلك، شلون يعني؟ قال: كما لو كان الذاهب من أحدهما نصفه ومن الآخر سدسه. فهنا شلون هذا نحلل؟ فلا بد لحلية المجموع من أن يذهب منه بنسبة ما كان يلزم ذهابه من العصير الثاني الذي كان المقدار الذاهب منه أقل. سامعين هاي العبارة اللي يقولوها بالمنطق؟ النتيجة تتبع أخس المقدمتين. ياهو اللي ذاهب من عند أقل هو هذا المعول عليه، لازم نذهب ما تبقى من ثلثيه إلى المقدار الباقي منه وهي ثلاثة أخماس في المثال. لازم يروح ثلاثة أخماس. ليش؟ لأنه رايح من عنده السدس. وهكذا، واضحة؟ ننتقل للمسألة 938. لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل السفرجل والتفاح وغيرهما. يصير العصير اللي دا يغلي الآن حتى يذهب ثلثيه نضيف لبعض الفواكه وغيره ويطبخ فيه؟ قال: نعم، ولكن استدراك، ولكن لا يحل المطروح بذهاب ثلثي ما في الإناء، ولكن لا يحل ذهاب ثلثي ما في الإناء من العصير. لعد شن التردو؟ بل لا بد من ذهاب ثلثي ما جذبه إلى جوفه، لأنه هاي الفواكه اللي خليناها شربت من العصير، لو ما شربت منه من دخلت تسحب مثل الاسفنج الصغير. قال: فما لم يحرز ذلك لم يحكم بحليته. أريد أنه يذهب حتى اللي داخل في جوف تلك الفواكه التي وضعتها في العصير المغلي. شوفوا هسه مثلا الباذنجان، أعزائي، خصوصا الباذنجان، إذا تسحبوه من المرق وتعصروه تلقوه عنده به نسبة من الماء اللي سحبه من المرق مثلا. وحتى اللحم، حتى اللحم إذا تعصروه بقوة تشوفون يطلع جزء من المرق، معناته شرب جزء من ها. مسألة 939. يثبت ذهاب الثلثين من العصير شلون نعرف هسه هذا ذهب من عند ثلثين؟ قال: أولا بالعلم. العلم وجداني، هذا قدامي عندي، هذا شايفين أكو بعض القدور مرقمة أعزائي بها أرقام مقياس، يعني أنا شايف هاي الرضاعة مع الأطفال إحنا نصيح لها الممة أيضا بها أرقام يرقموها نص ربع ثلث ثمن من هالقبيل. زين، فهذا علم أنا شفته، كنت مخلي على رقم مثلا كذا وهسه ذهب ثلثي، فهذا أنا أعلم به. وبالبينة، والبينة تعرفوها شهادة عادلين وخذنا هذا بالتقليد. وبإخبار ذي اليد، هاي نقطة رقم ثلاثة، إخبار ذي اليد المسلم اشتريت من عنده عصير قال هذا مغلي وذهب ثلثاه، إنسان مسلم صاحب يد وأثق به. إذا لم يكن ممن يشربه قبل ذهاب ثلثي، إذا كان ممن يستخف بالأحكام الشرعية ويستحل الحرام، فهذا ما أثق به. زين، وهل يثبت في إخبار العدل الواحد؟ إذا عاد الواحد أخبرني السيد المسلم كافي لأنه اطمئنان أكو، هذا الواحد إذا أكو اطمئنان كافي. قال إشكال إلا إذا أورث الاطمئنان بصدقه. فهنا هسه ما رح نركن إلى عدالة الواحد، رح نركن إلى الاطمئنان الناشئ من إخبار العادل. من يعني هنا ما اعتمدنا على الإخبار العادل، وإنما على الوثوق به والاطمئنان. وكمل المسألة أنا بحسب النسخة الجديدة، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. في نسختنا ما موجودة نسختي القديمة. زين، يعني بالتالي إذا أكو احتياط بعد الإشكال فالأحوط وجوبا أنه عدم الاعتماد عليه. ننتقل للمسألة 940. لا يحرم شيء من الربوب. الربوب شنو؟ الربوب جمع مربى، احنا نصيح له مربى، المربى. وهو هم معرفه اي ما يخثر من عصير الثمار، هذا تعريف الربوب. كرب الرمان، مربى مال الرمان، ورب التفاح، ورب التين والعنب، وان شم منه رائحه المسكر. حتى لو انت تشتم بي تقول يابا انا اشتم رائحه مع المسكر، نقول ما دام ما مسكر هو يصير تشربه ما لم يكن مسكرا، فما لي علاقه بالريحه مالته. تقول يابا رائحه مسكر رائحه خمر، لا، اذا هو كان بذاته فعلا مسكر بذيك الساعه حرام. مساله 941. يحرم تناول مال الغير من دون رضاه. يحرم ما يصير تجي تشرب أو تأكل طعام مال الآخرين من دون رضاه. لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، على حديث. وإن كان كافرا محترم المال، الكافر على قسمين، محترم المال اللي هو الذمي، وغير محترم المال اللي هو الحربي. وقد ورد في بعض الأحاديث أن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار، حديث حقيقة مرعب. طيب، ننتقل إلى مسألة 942. يجوز أن يأكل الإنسان ولو مع عدم الضرورة، حتى لو ماكو ضرورة، من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور آية 61. طبعا مو بس أن يأكل، يصلي أيضا بالجزء الأول، منهاج الجزء الأول في كتاب الصلاة أيضا ذكر هاي المسألة، صفحة 170. المسألة 547 هم قال تجوز الصلاة في بيوت من تضمنته الآية، جواز الأكل فيها، اللي احنا أيضا هناك بالجزء الأول أشرنا إلى هاي المسألة. بلا إذن مع عدم العلم والإطمئنان بكراهته، وإلى آخر المسألة. هنا أنا يتحدث عن الأكل، هناك قال الصلاة والأكل. مسألة 547 الجزء الأول صفحة 170. وهم الآباء والأمهات والأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وكذا يجوز لمن كان وكيلا عن على بيت أحد ومفوض إليه أموره وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله. وهذا أشار له الله في كتابه العزيز، وهو المراد من قوله تعالى: ما ملكتم مفاتيحه، اللي تملكون مفاتيح هذا الدار، يعني أنتم موكلين به، المذكورة في الآية الشريفة. وكذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت صديقه، وكذا الزوجة من بيت زوجها. طبعا هاي الزوجة من بيت زوجها غير المستحقة النفقة من هذا الدار، ولا المستحقة النفقة يجب على الزوج أن ينفق عليها. والأب والأم من بيت الولد، وهذا يسموه لعله الفحوة، والفحوة أعزائه والإذن غير المصرح به. طيب، والأحوط وجوبا اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر. هسه ايش ناكل من هذا البيت الذي أذن لنا في الكتاب العزيز الأكل منه؟ قال أن تأكل من الخبز والتمر والإدام والفواكه والبقول ونحوها، هاي الأمور اللي عادة يعني مخليها للعيال، دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة وللأضياف ذوي الشرف والعزة. نوبات هذا مخلي طعام خاص للضيوف المهمين والأعزاء، حتى العيال ما يقبل. بعض الأشخاص مثلا من يجوا ضيوف يقول للأبناء: ألا تأكلون من هاي الفواكه أو هاي الحلويات أو هذا الطعام؟ هذا للخطار، من يطلعون عود تأكلوا وراهم. أكو إيش في مجتمعاتنا واردة، فهذا أكل خاص بالضيوف يعني لا تتجاوزوا. نعم من يطلعون الضيوف أكلوا من عنده، أما هسة تجون تخربون اللحم وتأكلوا من النص وكذا. أو مثلا فتكية كمال عيد ميلاد خاصة، هاي ينتظرون هم الليل يجي حتى يسوون احتفال، إذا طب هذا ابن عمهم وابن خالهم وقص من الكيكة، وهم يا ريت يقص بالسكين بإيده، قصمها وسقط الكيكة وشوه الكريمة مالتها، شكو يابا والله أذن لي الله في كتابه العزيز، أذن لك بجهنم قبل أن تطلع على الآية وشوف تفاصيلها. زين، دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة وللأضياف ذوي الشرف والعز. والظاهر شمول الحكم اللي هو جواز التناول من هذه الأمور المباحة لغير المأكول من المشروبات، هذا مو وإن كانت الآية صرحت بالأكل، لكن هي أعام، يراد منها الأعام، وإنما ذكرت أحد أفراد الجواز: الأكل، الشروب، الصلاة، النوم، يمكن شروب، بل شمول الحكم لغير المأكول من المشروبات المتعارفة من الماء واللبن والمخيض واللبن الحليب، لأنه الحليب احنا ننصح لحليب هو اللبن، اللبن المخيض اللي هو الرائب وغيرها من المشروبات. تلقى مثلا مشروبات هاي الغازية، بيبسي وسينالكو وميرندا ومدري ايش وعصائر، يصير تشرب هاي بالثلاجة. نعم لا يتعدى إلى بيوت غيرهم، كن تقتصر على المنصوص بالخصوص ولا تتعداه إلى غيره. مو كل بيت اتصار عندك سفردح والطب وتاكل وتشرب براحتك، تدفع الباب والطب. ولا يتعدى إلى غير بيوتهم كدكاكينهم، إنما ذكرت بيوتهم، وبساتينهم أيضا ممنوعة مو بس دكاكينهم، كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يتعدى إلى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت، يطب يأخذ فلوس من عندنا ويطلع يشتري فواكه وحلويات وكذا. شنو والله أنا أذن لي بالأكل، أدري أذن لك، خو مو تأكل من الدكان أو تأكل من البستان، أو ذكر لك القرآن أنه تدخل تأكل من البيت. هسه اليوم الثلاجات بتعبيرنا المطبخ، فمال تأخذ فلوس أنت وتروح تشتري وتأكل، لا هذا غير مسموح به، لأن هذا ما معتاد في العرف ما. وهكذا مسألة 943، يباح تناول المحرمات المتقدمة في موارد الاضطرار. يباح تناول المحرمات المتقدمة في موارد الاضطرار، الأكل والشرب. مر علينا في كتاب الأطعمة والأشربة، بعض الأطعمة محرمة، بعض الأشربة محرمة، سواء كانت من الحيوانات أو من غير الحيوانات، باعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات. والله سبحانه وتعالى حرم علينا مجموعة من الأشياء، مثلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. البقرة 173. بس متى هذا يباح لك هاي المحرمات؟ عند الاضطرار. وراح يعطيكم مجموعة من موارد الاضطرار، يمكن فد 4 نقاط على موارد الاضطرار، كتوقف حفظ نفس وسد رمقه عليه. أموت إذا ما أكل منها، أكل من الحرام روح أكل يابه، هذا أولا. ثانيا، أو عروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه. بعض الأشخاص يقولون إحنا تمرضنا وماكو علاج غير هذا، زيت الحوت، يمكن يأكل من زيت الحوت أو الطحال مثلا. الطحال إحنا محرميه وهو يقول يابا قالوا لي إلا تأكل طحال مثلا. ثالثا، أو أداء تركه إلى لحوق أو أداء تركه إلى لحوق الضعف الشديد المفرط المؤدي إلى التلف، يعني رح يصير بي شلل أو أموت أو عطب في بعض الأعضاء والأجزاء، أو إلى مرض بالحد المتقدم اللي هو لا يجب تحمله الموجب للتخلف عن الرفقة، الذي لا يستطيع المسير مع القافلة بسبب المرض، وسيأتيكم في كتاب الحج مثل هذا الأمر، مع ظهور أمارات العطب اللي هو المرض أو التلف، تلف بعض الأجزاء. بعض الأشخاص إذا ما أكلوا وإذا ما أخذوا العلاج مثلا مال السكر، يعني يصير بهم جلطة، خلنا نفترض، أو هذا أبو الضغط والسكر يصير به جلطة أو ذبحة أو من هالقبيل. وهكذا موارد متعددة أيها الأعزاء. المورد الرابع، ومنها ما إذا خيف بتركه، يعني لو ترك الحرام خيف على نفس أخرى محترمة، تقول أنا ما رح أتأثر بس نفس أخرى تتأثر، ومنطيكم كالحامل تخاف على جنينها، قال له الهيابة إذا ما تأكلين الأكلة الفلانية طفلك يجي مشوه مثلا، فهي ما رح تتأثر بس طفلها نفس أخرى. والمرضعة على طفلها إذا ما أكلت، خل نفترض هذا الطعام رح يجف حليبها وطفلها يموت، مو إلا طفلها، يعني هذا حتى لو الطفل اللي هي ترضع. بل ومن الاضطرار، يعني من موارد الاضطرار، خوف طول المرض الشديد، وهي أعتقد تصلح نقطة خامسة. أنا مريض بس يطول مرض، بدل ما أطيب خلال 2-3 شهور رح أطيب بعد سنة. بل ومن الاضطرار خوف طول المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة، أو عسر علاجه بترك التناول إذا ما تناول الطعام الفلاني أو الأكل الفلاني اللي هو محرم، وهكذا. والمدار في الكل، في كل موارد الضرورة، على الخوف الحاصل. كون أنت تخاف في نفسك، عندك خوف حاصل، منشأ هذا الخوف العلم والظن، أنت تعلم أو تظن بالترتب أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء، ولو لأجل أهميته المحتملة. وهاي أعزائي موارد الضرورة، أعتقد مرت في صفحة 136 هنا أنا بالجزء الثالث بيّن أحكام الاضطرار، وقال هناك سيأتي حكمه، سيأتي حكمه. وحولناكم بذيك مسألة 461 عليه، وذكر تفاصيل مفصلة حول ذلك. فراجع. طيب، مسألة 944، إنما يباح تناول المحرمات المتقدمة لمن اضطر إليه قهرا، يعني مو بإرادته، لا بسوء اختياره، فإن الاضطرار بالاختيار، إذا أنت وصلت نفسك إلى الاضطرار، سجنت نفسك بغرفة ويمك ميتة حتى تأكل ميتة أو تشرب خمر، لا يكون محللا للمحرمات إلا مع تعقبه بالتوبة. كون التوب عن الذنب اللي، مو تقول أنا حبست نفسي بغرفة ما بيها غير خمر ومتتعطش هسه ورحت أشرب الخمر باعتبار أنا مضطر. إذا أنت أوصلت نفسك إلى الاضطرار حتى تشرب الحرام أو تأكل الحرام، لازم تتوب عن هذا الذنب. وأما مع عدم التوبة فلا أثر للاضطرار في رفع الحرمة، تبقى الحرمة باقية. نعم، إذا دار الأمر حينئذ بين تناول المحرم، حبس نفسه في غرفة ما فيها شراب إلا الخمر، ومخالفة حكم إلزامي أهم، يموت أو بين شرب الخمر وقتل الإنسان مثلا كوجوب حفظ النفس، لزم عقلا، هذا اللزوم مو شرعي، هذا العقل يقول لك يا بالنفس ما تقدم عليه شيء، لزم عقلا اختيار الأول اللي هو تناول المحرم. ليش؟ لكونه أخف عقوبة، علي عقوبة، بس يا هي عقوبة شرب الخمر أصعب له، الموت أصعب، الموت أصعب من شرب الخمر. وفي حكم المضطر بسوء الاختيار، هذا أيضا اللي احنا منع فيه في عدم حلية المضطر إليه مع عدم التوبة، من اضطر اتفاقا إلى تناول المحرم في حال كونه محاربا للإمام عليه السلام، يقول أنا مضطر ولكن هو محاربا للإمام وباغيا عليه خارجا عليه، بس رح يموت إذا ما يشرب خمر أو يتناول الميتة، أو عاديا وقاطع للطريق، فإنه إذا لم يتب ويرجع عن بغيه على خروجه على إمام زمانه وعدوانه على الآخرين، لا يحل له شرعا تناول المحرم، النص نهى عنه، بل يلزمه عقلا عدم تناوله وإن أدى ذلك إلى هلاكه، لأنه هو أصلا مرتكب ما هي موبقة أكبر من الموبقة اللي راح يرتكبها، هو مرتكب موبقة أو أكبر اللي هو محارب إمام زمانه أو قاطع الطريق يقتل الناس الوادم، ياهو الأخطر، قتل الناس لو شرب الخمر، لا يا عم شرب الخمر أهون بكثير من قتل الآخرين أو الخروج على إمام الزمان عليه السلام وهكذا. فأنت على شنو جاي هنا تدور أحكام شرعية اضطرار وغير مضطر وكذا، وانت أصلا مرتكب ما هو أكبر، يعني الذي يزني الزنا أكبر من تقبيل الحرام أو النظر بالشهوة، فأنت إذا مرتكب ذيش بعد تستحي من هاي، وتفاصيل أخرى وأخرى في المفصلات. مسألة 945 يأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.